السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فقد كثر السؤال حول الطائفة المعروفة بالبهائية، ويعني ما هي معتقداتها ومكمن الخطر فيها. وبداية نقرر أن هذه الفترة يعني تتسم بكثرة الفتن وفتح نيران الشهوات والشبهات من كل جانب، وهذا شيء مستوعب من شياطين الجن والإنس حينما يجدون أن الأمة بفضل الله تبارك وتعالى قد بدأت يعني تعود إلى رشدها، وأن الصحوة الإسلامية بدأت تؤتي ثمارها بفضل الله تبارك وتعالى، فإنهم يحاولون أن يعرقلوا هذه الصحوة ويعرقلوا عودة الأمة إلى دينها، وحالهم كحال من يعني كان يواجه يعني قوة عظيمة لها قلعة حصينة، واستطاعوا بصورة أو بأخرى أن يهدموا كثير من أسوار هذه القلعة، ثم إنهم وجدوا أن هناك حركة بناء تقوم على إعادة أسوار هذه القلعة حصينة كما كانت، فيحاولون أن يكثفوا الهجوم من كل الثغرات ومن كل الجوانب، بحيث ينشغل هؤلاء البناة عن البناء إلى صد هذه الهجمات. وأنت أمام هذا يعني إذا استصحبنا هذا المثال، هؤلاء البناة الذين يبنون هذه القلعة لا يستطيعون أن يغمضوا العين عن وجود هذه الهجمات التي ربما تفسد ما يبنونه. وكما قال القائل: متى يبلغ البناء تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدمه. فلا بد من التصدي لهذه الهجمات المتتابعة في كل المجالات، نيران تفتح من جميع الجهات، ما بين صوفية إلى شيعة إلى بهائية، ما بين الكلام على الشهوات وحرية المرأة حرية الزنا، الخوض في أحكام تشريعية تتعلق بالزواج والتلاعب بأحكام الزواج، في كل الجوانب طعن في القرآن طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث تتشتت جهود الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. من جهة لا تستطيع أن تغفل أن يعني الرد على هذه السهام، ومن جهة أخرى لو أن هذه الردود قد استغرقت الجهود فإن هذا جزء من الظفر للأعداء، نعطل البناء الذي يعني ينبغي أن يكون قائما. فلا بديل عن تكاتف الجهود ومضاعفة الجهد بعد التوكل على الله تبارك وتعالى وصدق اللجوء إليه في أن يستمر البناء مع صد هجمات الأعداء جنبا إلى جنب، على الرغم من تنوع هذه الهجمات وتشعبها وإتيانها من كل صوب ومن كل ناحية، فهذا لا ينبغي أن يشغلنا أبدا هذا عن ذاك. مسؤوليات وتبعات كبيرة تلقى على عاتق أهل السنة عموما ودعاتهم خصوصا في أن يعني يكونوا على قدر الحدث، والله تبارك وتعالى يعني هو الذي يعني يعين أتباع عباده وأولياءه على يعني طاعته وعلى حسن الانتصار لدينه، فمع عظم المهمة ومشقتها إلا أنه بالتوكل على الله تبارك وتعالى والثقة بنصر الله، وأن يعني هذه إرهاصات النصر و إرهاصات يعني انتشار دعوة الحق بإذن الله تبارك وتعالى، ويعني الأعداء يروا الأمور بعين غير التي يراها غيرهم، فانزعاجهم الشديد وإلقائهم بكل ما يعني تبقى لديهم من أسلحة هو أحد الأدلة على أن الخوف قد تملك قلوبهم كما ذكرنا. أيضا هذا كتمهيد لابد منه. الأمر الثاني أنه بالنسبة للكلام على البهائية يعني هي من أحقر الفرق شأنا، وكان يمكن أن نغفل أمرها، لأن باختصار إذا ما كنا نتكلم عن طائفة تؤله بشرا يعني يعرف مولده وموته، وبل إنه جن جنونا حقيقيا قبل أن يموت، فهذا أمر لا يستأهل الرد. ولكن القضية إن يعني دائما ما يكون إشغال العوام ب يعني هذه القضايا يعني مجال لأنه لابد من تناولها وبيانها حتى لا تؤثر هذه في عقائد الناس، ولأن القضية يتفرع عليها كثير من الأمور، وأيضا لأن الذي أثار هذه القضايا كان له غرض معين من هذه الإثارة، فلا بد أن يلتفت إليه. ولأنه من المتوقع أن نجد أن هؤلاء يعني يطالبون بأمور معينة، وهو أن يكونوا كالمسلمين تماما، ومن المعلوم أنهم لن يحصلوا على هذا، ولكن هذه توطئة لكي تكون لهم دعوة علنية، وهذه الدعوة العلنية كما هو معلوم لن تبادر بدعوة الناس إلى تأليه البهاء الله الملقب عندهم ببهاء الله أو غير هذا، وإنما قد تسلك سبل معينة كما كان هذه طبيعة هذه الدعوة عبر تاريخها، فلا بد من الاحتياط من هذا الأمر، مع التأكيد بالنسبة كرد حاسم قاسم لظهورهم أن نبين لهم أنهم في نهاية أمرهم يؤلهون بشرا، وبالتالي هم أسوأ من النصارى، لأن النصارى يؤلهون بشر، ومع ذلك أطبقت الأمة على تكفيرهم ونطق القرآن بكفرهم، وهؤلاء يؤلهوا نبي، ولكن الآخرين يؤلهون يعني رجلا معتوها، وكلاهما في هذا الشر سواء، وإن كان بعضهم قد يكون أخبث. النصارى لما أله عيسى عليه السلام تجد لا يستطيعون أبدا يعني في الأعم الأغلب إنه يجي كده يقولوا عيسى هو الله، لازم يوطأ بتوطئة يعني توهم التوحيد، بينما هؤلاء يتبجحون بهذا الأمر. في الواقع أن دين البهائية هو يعني جزء من أديان يعني لها سمات مشتركة سماهم العلماء بالباطنية، وهي أديان كفرية وثنية انتسبت للإسلام لكي تكيد للإسلام وأهله. فالبهائية هي إحدى طوائف الباطنية، ولكنهم أخبثهم من جهة أنهم صرحوا بأنهم دين مستقل، وبالتالي ظهر أمرهم للناس بخلاف معظم طوائف الباطنية الأخرى لا يصرحون بأنهم دين مستقل، ويظلون يزعمون أنهم إحدى فرق الشيعة. هذه قضية في غاية الخطورة، أن الباطنية هم يعني جزء من الشيعة، قد يصنفهم البعض على أنهم الشيعة الغلاة أو نحو هذا، ولهم تاريخ يعني مرجعه إلى بلاد فارس. معلوم أن بلاد فارس إحدى الحضارات القديمة التي كان لها يعني وجود كبير في العالم القديم، وهي إلى الآن يعني بلاد فارس التي مركزها الدولة المسمى الآن بإيران، وتشمل كثير من البلاد التي وراءها إلى يعني أطراف بلاد الهند وأفغانستان وغيرها، أن هذه البلاد من أغنى البلاد ثروة، ومن يعني أكثرها يعني غنى بالثروات المتعددة، وأن شعوبها من أكثر الشعوب شدة وبأسة. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية أن يعني إرادات الموجودة في النفس البشرية ثلاثة: عقلية وغضبية وشهوانية، وقد يغلب على الإنسان واحدة من هذه، وقد تغلب على الأمم واحدة من هذه. فالذي غلب على العرب السمة العقلانية، ولذا كان لهم نتاج عقلي بارع، كانت لغتهم هي أعظم اللغات، وكان شعرهم هو أفضل الأشعار، إلى يعني غير هذا. والذي غلب على الروم السهوات، وهذا إلى يومنا هذا يوم غارقون في سهوات البطن والفرج. والذي يغلب على الفرس الإرادة الغضبية، بحيث أنهم لا يسكتون على ظلم ولا يقبلون سيطرة يعني شعب آخر. هذه طبيعة في هذه الشعوب. المهم أن الفرس كطبيعة شديد العصبية لجنسهم، شديد التحزب حول هذا الجنس، وكان لهم وجود كبير، وكانوا أحد القوى العظمى قبل يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت لهم ديانات، منها المجوسية والثنوية، وهم يعني الديانات قديمة قال بها فلاسفة من فلاسفتهم الذين يعني هذه البلاد بتمثل يعني البلاد القديمة جدا، وبداية الانحراف عن يعني وحي الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى كان في هذه البلاد، وفي تعظيم بعض الرجال الذين يعدون فلاسفة، وهم أصل فلسفة اليونان التي هي أصل فلسفة الرومان التي هي أصل الحضارة الغربية. إذن الفرس يعتبروا في مقام المعلمين بالنسبة لليونان والرومان، وبالتالي في عداء تاريخي بينهم إنه لمن الذي يغلب على الآخر. الحاصل إن الديانات التي كانت موجودة في بلاد فارس كانت لها ثمة رئيسية، هي إنكار وجود الله تبارك وتعالى، وإن كان الاعتراف بوجود الفكرة كفكرة، وأن أو أنها قوة خفية من وراء الطبيعة، وأنها تتمثل في صفات البشر الكامل. وخد بالك من أن الفكرة كيف ستتسرب بعد ذلك لغاية ما توصل للصوفية، أنهم يتكلموا على يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالإنسان الكامل، وهذا له جذر فكر فلسفي وثني ثانوي موجود عند المجوس، أنهم مدار معتقداتهم تدور حول وجود يعني إرادة علوية، مش ذات علوية، إرادة صفات بلا ذات، إرادة علوية مسيطرة تحب الخير. ده كان دين المجوس. الثانوي قالوا لا، لابد من وجود إرادتين، إرادة علوية تريد الخير وأخرى تريد الشر. دول اللي قالوا بإلهين، إله النور وإله الظلمة، وإنهم يعني هؤلاء الفلاسفة وضعوا لهم يعني أنواع من الديانات تقوم على تهذيب النفس وتعذيبها إلى أن تتخلص من شهواتها. هذا من جهة، وفي نفس الوقت يجمعون بين هذا وبين القول بشيوعية المال والجنس. هذه فكرة قديمة جدا في الديانات الفارسية القديمة، في عقيدة ثماني وغيره من يعتبروا فلاسفة قدماء للفرسي. هذه كانت مختصر عقائد هؤلاء القوم، ولذا كانت أخبث من عقائد الرومان، ولذا سقطوا بسرعة. يعني الرومان كما ذكرنا مبدأ أوروبا يعني العالم القديم هو آسيا، ثم أوروبا، ثم أفريقيا، يعني ثم بعد ذلك العالم الجديد. مهد البشرية كان الجزيرة العربية وما والبلاد التي في شرقها. المؤرخين يختلفون مهبط آدم عليه السلام أين كان، هل كان بجبل عرفة أم كان بجبال في الهند. الحاصل أن هذه هي مهد البشرية. تميزت منطقة شبه الجزيرة العربية ببقاء الرسالات فيها حتى بعد تحريفها، صار ظل الأتباع منسوبين إلى رسالات الأنبياء، بينما الفلاسفة الذين انخلعوا عن ربقة الرسالات تماما يعني كانوا في أقصى الشرق، في بلاد أقصى بلاد الهند أو الصين، ثم رحلوا إلى أوروبا فأسسوا الحضارة اليونانية، ثم عنهم أخذت الحضارة الرومانية، وكانت وثنية تدين بديانات الشرقية القديمة إلى أن دخلتها النصرانية المحرفة، فصارت أقرب إلى الحق من ديانات فارس، وإلى أن جاء الإسلام والروم نصارى في الجملة، وإن كان معظم عقائدهم وثنية، والفرس وثنيين قح، ولكن كان هناك قدر من التشابه في القول بالتثليث، يعني ان كان اصل الفرس بيقولوا بالإلهين الا انه عند ماني صار يقول بإله وابن إله ورسول بينهم، لعل هذا تأثرا بالنصرانية المحرفة. الحسن هذا الباطل اخذ يدور في هذا الفلك. هذه ديانات الفرس القديمة. الفرس لم يدخلوا في دين الله طواعية، وانما سقطت ممالكهم على يعني يد جيوش الصحابة، لا سيما في عهد عمر رضي الله عنه. ولذا أيضا قضية مهمة جدا، هتلاقي الشيعة يقولوا ينسبوا أنفسهم إلى علي رضي الله عنه، بينما هم يختارون من الشيعة عندما ينتسبون إلى علي ينتسبون إلى ابنهم إلى أبنائه من غير فاطمة، ينتسبون إلى محمد ابن الحنفية، وبعضهم لأنه كان من يعني له صلة بهم نسبا، وينتسبون إلى أبناء الحسين من جاريته الفارسية، يعني بعضهم صار من نقل الإمامة بعد علي رضي الله عنه إلى محمد بن الحنفية، وبعضهم نقلها إلى الحسن ثم الحسين ثم أبناء الحسين من جاريته الفارسية. الحاصل ثم إنهم يعادون الصحابة بدعوى أنهم غصبوا عليا الخلافة. لو سلمنا لهم جدلا بهذه الفرية، فمن كان ينبغي أن يكون هو رأس الفتنة؟ المفترض حسب عقيدتهم أن يكون أبو بكر رضي الله عنه وحشاه مما يقولون أنه يكون هو رأس الفتنة. أما عندهم رأس الفتنة عمر رضي الله عنه، لأن حقدهم الرئيسي كان منصب على عمر رضي الله عنه الذي في عهده فتحت بلاد فارس وسقطت هذه البلاد. هذا يعني جزء من عقيدة هؤلاء. في الواقع بعد سقوط بلاد فارس ظهر هذه، أن كثيرا من هؤلاء القوم يعني أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، مع أن الإسلام لم يرغمهم على الدخول في الإسلام، أن الجهاد في الإسلام يسقط الأنظمة الكفرية ثم يخير الأفراد، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولكن العقائد المجوسية القديمة عقائد سرية بطبعها، وعقائد تتبنى مذهب التقية بطبعها، فهؤلاء تلقائيا أظهروا الدخول في الإسلام وهم على عقائدهم القديمة، وكلما سنحت الفرصة جعلوا من يظهر عقائدهم القديمة، يعني طلبوا من يظهر هذه العقائد القديمة، وبالتالي تشترك الديانات الباطنية في أنها يعني تنتسب إلى الإسلام كأصل، ثم تظهر الغلو في بعض الأشخاص، غالبا ما يكونون أهل البيت أو بعضا منهم، ثم يظهر بعض قادتها الذين يدعون المهدية، ثم يدعي بعضهم النبوة، ثم يدعي بعضهم أن صفات الإله قد حلت فيه. وهذه العقيدة الثانوية الحقيقية الأصلية، يعني يصلون تماما إلى هذه العقيدة عبر هذه السلسلة كما ذكرنا. فهذا قدر مشترك تقريبا بين جميع الديانات الباطنية التي منها البهائية كما ذكرنا، إلا أن منها كثير من الفرق الأخرى يعني تندرج تحت وصف الباطنية. الخلافات كلها خلافات على الملك والدنيا، ده يأله ده وده يأله ده، اتنين أشقاء يتعاركوا مين يبقى إله ومين يبقى نبي وهكذا، يعني انقسامات الفرق الباطنية فكرة باطلة يتنازعون من الذي يترأس على الآخر، لكن هذا خط عام في كل الفرق الباطنية. يبقى ظاهرهم التشيع وباطنهم الكفر المحض، باطنهم تأليه البشر، يبقى النقطة اللي بيبتدوا منها نقطة خبيثة في حد ذاتها وهي نقطة التشيع، ثم الأمر الذي يسرون به إلى خواصهم هو تأليه البشر من هؤلاء القرامطة والعبيديون المسمون يعني ذورا بالفاطميين. هؤلاء يقول فيهم ابن حزم رحمه الله ظاهرهم التشيع وباطنهم الكفر، المحض، ومنهم الدولة الصفوية التي حكمت إيران فترة، ومنهم النصيرية اللي هم وجود كبير في بلاد الشام، ومنهم الدروز، ومنهم الإسماعيلية والبهرة. كل هذه طوائف عقائدها متشابهة، ظاهرهم التشيع وباطنهم الكفر المحض. بداية الأمر التشيع لآل البيت، ثم يزعمون إن أحد هؤلاء هو المهدي، ثم يزعمون إن أحد هؤلاء نبي، ثم يزعمون إنه إله أو حلت به صفات الإله. هذه سمة مشتركة بين كل هذه الطوائف. وفي النهاية العقيدة التي يظهرونها في نهاية المطاف لخواصهم هي العقائد الفارسية القديمة. يعني هذا يعني جزء مهم أردنا أن نشير إليه، وله تفصيل في كتاب وجاء دور المجوس في الارتباط بين الحركات الباطنية وبين العقائد المجوسية الثانوية القديمة، والارتباط السياسي والجغرافي للحركات الباطنية كلها، حتى حركة الفاطميين التي من المشهور أنها نشأت في بلاد المغرب، إلا أن مؤسسها أصلا فارسي، وأنهم كل هؤلاء كانوا من الفرس، يعني كل مؤسسي هذه الحركات الباطنية، وهي مشتركة في هذه السمات العامة التي ذكرناها. البداية التي يظهرونها للناس هي التشيع، والنهاية هي تأليه بشر، أو في الواقع كتوصيف دقيق يقول أن صفات الإلهية التي يتوهمها أصحاب الديانات السماوية، وهم يعني من ضمن القاسم المشترك بين كل الديانات الباطنية، أنهم يرون أن الإسلام واليهودية والمسيحية على تحريفهما هم كالإسلام سواء، أن اليهودية والمسيحية المحرفتين هم كالإسلام سواء، ويقولوا أن الديانات السماوية دي بتصف الإله بصفات، هذه الصفات ما هي إلا صفات لإنسان كامل، متى يعني رحل عن الدنيا جاء غيره. غير أن طبعا البهاء كنوع من الـ 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 يعني الحسد ويعني الأنانية، قال أن مش هيجي بشر كامل خلال الألف سنة القادمة، يعني هذا يعني نوع أنه حب يظل هو الإنسان الكامل مش مدة حياته بس، هو الذي تجلى في صفات الإله لمدة ألف سنة. لا، دخت كما كل خلافات الفرق الباطنية بتدور في هذا المستنقع. هذا من الناحية العقدية، البداية التشيع والنهاية الكفر المحض. من الناحية العملية كلهم تقريبا متفقين على أن لا حلال ولا حرام، على بالذات ما يتعلق بأمر الزنا. يعني كما يقول أحد يعني شعراء الفاطميين: يا ابنة الأقوام خذي الدفة والعبي، وإن صوم الناس فكلي واشربي، ولا تمنعي نفسك من أحد سواء القريب أو الأجنبي. أيضا دين المجوس قائم على إباحة نكاح المحارم، وهذا أيضا يعني هذا أمر مشترك في كل الديانات الباطنية. وبالتالي هم بيدخلوا للعوام بشيئين: من كان ذو ديانة بيدخلوا له من حب آل البيت، ومن كان ذو شهوة بيدخلوا له بنساء جميلات يبذلن أنفسهن لكل أحد. وده أمر البهائية أيضا لا يختلف كثيرا عن هذا الأمر، بل إن بداية إن البهاء نفسه كان بداية انضمامه لهذه الدعوة كان عن هذا الطريق. هذا، ولذلك نحن نقول إن الدراسة ليس مجرد التحذير من فرقة لا تستأهل أن يجاب عليها، ولكن المسالك واحدة. التنصير الآن يأخذ نفس المسالك تماما. التنصير الآن يعني يأتي للناس من كان في مجاعات فيكون عن طريق لقمة العيش والدواء ونحو هذا الكلام في البلاد التي فيها قدر من الاستقرار الاقتصادي، فالأمر من خلال الشهوات والنساء يعني هذا أمر في غاية يعني الإغراء لمن لا دين له، إنه يجد يعني صاحبات جمال يبذلن أنفسهن يعني طوعا، وهذا أمر موجود في دعوة التنصير وفي غيرها. ناهيك عن توفير المخدرات، يعني أيضا إباحتها هذا من جهة، وتوفيرها يعني رخيصة من حيث الثمن من جهة أخرى،
ولذا كان إحدى طوائف الباطنية عرفت بالحساسين، ويقال أنها هي التي اكتشفت وجود نبات الحشيش في بلاد المسلمين أو استجلبته، أن هو هذه الفرق تشترك أيضا في إباحة المسكرات وإسقاط حرمتها ونشرها بين الناس. نفس القضايا يعني تقريبا تجدها يعني عند هؤلاء، يعني في أيضا في التنصير تجد نفس السمة موجودة. إذن نحن نتكلم عن فكر باطني، هذا هو هذه أسلحته. أقوام منافقون يريدون أن يكيدوا للإسلام وأهله انتصارا لقومهم وطلبا لاستعادة مجدهم الغائب، وفي نفس الوقت يعني لهم أسلحة، إما من الناحية الفكرية محاولة استغلال حب الناس لشخص ما، ومن الناحية الشهوانية قمة الشهوات. وهو بيحاول كمان، المسألة مش انه بيقدم الزنا والخمر، لا، ده هو بيقول للإنسان إن اتبعتني ستفعل الزنا منشرحا به صدرك، لأن المسلم حتى لو كان عاصي حتى لو كان زاني بيجد ان ألم الزنا، وهذا أمر يجده حتى أشد العصاة يعني إعراضا، تجد يجد ان وحشة المعصية في نفسه مؤلمة. ده هو بيقول له لا، ده أنت يعني في هذا الدين تأخذ شهوتك وأنت في تمام الارتياح، وأنت يعني لا يعني تشعر بتأنيب الضمير، ودي قضية في غاية الخطورة في دعوات هؤلاء القوم كما ذكرنا. هؤلاء المنافقون كما ذكرنا أن الفكرة الباطنية فكرة مجوسية، ولكن هذا لم يمنع أنه خاض فيها أقوام من اليهود وأقوام من النصارى، بل أن الدين البهائية اللي أسسه نصارى روسيا، يعني حتى القضية مش انجلترا قديما ثم امريكا حديثا فقط، بل انه قبل ان تسقط يعني روسيا القيصرية الصليبية كانت لها دور في هذا الموضوع، ولعل اهم يعني ما فعلته في تاريخها هو اقامة الدين البهائية، ولعلها تفوقت بهذا على انجلترا التي في نفس التوقيت تقريبا يعني اسست المذهب القدياني وبنفس الطريقة وبنفس الشبهات كما سنشير. فالقضية هنا ان دي فكرة فارسية، لكن عموما في تلاقح بين الفرس واليهود والنصارى، ده من حيث العقائد، وفي اخذ افكار ومن بعضهم البعض في محاربة الاسلام والمسلمين. فاصل ايجاد افكار باطنية فكرة فارسية، إلا أنه تلقفها اليهود وتلقفها النصارى، وكلهم يعني له دور مفسد في هذا الباب. ليس بالضرورة أن كل هؤلاء المنافقين يمارسون الدور بأنفسهم، بل أحيانا يكون هذا غير صالح لممارسة هذا الدور، وبالتالي يبحثون عن دمية يعني تقوم بهذا الدور. وهنا يعني لابد أن نتذكر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، أن الشيطان يعني في إضلاله للإنسان يعني استغلاله لشهوات النفس قد يجعل بعض الناس ذو شهوة ذو نفس بهيمية يريد شهواته، لا هم له إلا شهوته، والبعض ذو نفس سبعية، بمعنى انه يريد متى حصل شهوته ان يعتدي على شهوات الاخرين. البعض ذو نفس شيطانية يريد الافساد الفساد ويريد ان ينشر الفساد وان لم يكن مستفيدا منه. وهناك من هو ذو نفس ملكية، وهذه افحشها، وهو الذي ينازع الرب عز وجل كبرياءه، ويعني يحصل في هؤلاء انواع من ادعاء صفات الإلهية والربوبية، وربما يدعي الإلهية صراحة كما ادعاها فرعون عليه لعنة الله، ويحصل بين هؤلاء أنواع من التعاون يعني، وهذا ما يعني يستفاد من قوله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه هي التوليفة التي تكون هذه الآراء الشاذ المغلى في الشذوذ، انه يكون هناك انسان ذو نفس مستكبرة تستكبر على الخلق ثم تستكبر على الخالق، يأبى أن يسمى عبدا مع أنه معروف أنه عبد له تاريخ ميلاد وله نهاية وفاء ويعتري عجز وضعف يأكل ويشرب ويدخل الخلاء وهكذا، ولكنه ذو نفس متكبرة يتكبر على الخلق ثم يتكبر على الخالق. ثم هذا يعني إذا ادعى هذه الدعوة هل من عاقل يصدقها؟ لا يمكن أن عاقل يصدقها، ولكن يوجد من يلغي عقله، يوجد من يلغي عقله ويطمس عقله. فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين، هذه حقيقة لابد من إدراكها. ولذلك كما ذكرنا هذه الآراء الشاذة لا تستأهل الرد، إلى أن المحيطين بهذه الشخصيات إنما هم قوم لا هم لهم إلا شهوات بطونهم وفروجهم، هؤلاء بهائم أو سباع يريد من يمكنه من أن يعدو على الآخرين وأن ينهب ثرواتهم، أو أناس صار من كثرة اعتيادهم للباطل أن صاروا شياطين كما قال قائلهم وكنت قديما من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. فهذا هؤلاء القوم يعني لا هم أول من يعرف يعني كذب العقائد التي يعتقدونها، ولذلك يسترونها ويؤجلون يعني إخبار من ينضم إليهم بها عبر مراحل طويلة جدا من التدرج، إلى إذا يعني لا يخبرونه بحقيقة أمرهم إلا حينما يعتقدون أنه وصل إلى طريق لا عودة. وبالتالي كما ذكرنا ظاهرهم التشيع وباطنهم الكفر المحض، وإلى أن يخبروا أحدا من بأنهم يؤلهون بشرة هذه لا تتم إلا بعد أن يكون قد تورط تماما في كل ما عندهم من أنواع الباطل والفساد، وصار لا يتصور وجوده إلا بهم. فهذه القضية أيضا التي ينبغي أن ندرك في يعني ذكر هؤلاء وأحوالهم. إذا ما يعني جئنا إلى تفصيل هذه العقائد فنقول إنهم دائما يجمعون بين الغلو في البشر بأنواع من الغلو، من أن بعض البشر له خوارق عادات تقتضي كونه يعني مؤيدا من عند الله، أو أنه عنده كشف أو إلهام أو يعلم الغيب، ثم استثمارا لعقيدة المهدي التي يعني ثبتت في الكتاب والسنة والتي ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعدو إلا أن يكون أحد أئمة الدين المجددين لأمر الدين، ولكن يكون في زمان يمتلئ في البدع والظلم وينصره الله نصرا عزيزا مؤذرا. فهو إمام من أئمة الدين ليس إلا، وعالم من علماء المسلمين وأمير من أمرائهم، لكن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أنه له يعني أمر خاص من أنه ستكون الدنيا قد ملئت يعني جورا وظلما، وأنه سيملأها عدلا، وأن ظهوره سيكون إبان يعني نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. وهذا لن يعرف يعني الناس أنه المهدي إلا عندما يحصل هذا، حينما يوجد يظهر عبر تاريخ المسلمين علماء كثيرون، دعاة كثيرون، أئمة كثيرون، مجاهدون كثيرون، يظهر هؤلاء من منهم المهدي. حينما نجد هناك أحدهم يسمى محمد بن عبد الله، آلاف من العلماء هذا اسمهم، ويعني ينصرهم الله تبارك وتعالى ويظهرون الدين بعد أن تملأ الدنيا يعني جورا وتظهر عليهم سائر الصفات، ويكون هذا في زمن نزول عيسى عليه السلام، حينئذ نعرف أن هذا هو المهدي. هذا هو ملخص عقيدة أهل السنة في هذا الباب، لكن هؤلاء يستثمرونها في أن ينسبون إلى بعض هؤلاء يعني صفة المهدية، ثم يجعلون البعض يدعي النبوة الخاصة ثم النبوة العامة ثم الإلهية. ويعني أفحش هذه الدعاوى هي دعوة الإلهية، وهي ساقطة من تلقاء نفسها. لذلك نحن نلتزم أنه أن الله تبارك وتعالى يعني رحيم بعباده، وأنه يؤيد رسله بأنواع الآيات الباهرة التي لا يملك عقل أمامها إلا التسليم، وأنه يفضح أعداءه، وأنه يفضح أعداءه ويبين كذبهم بأمور لو من تدبرها لتيقن يعني كذبه. ولذلك لا يظهر الله على أيدي مدعي النبوة خوارق عادات يعني يمكن أن يحصل بها تلبيس على الناس، بينما أعطى الله أو سيعطي الدجال خوارق شديدة جدا، أن يقول للسماء تمطر فتمطر، وأن يقتل الإنسان ثم يدعوه فيقوم حيا. لماذا؟ لأنه لا يفتن بدعوة بشر، بالدعاء بشر الإلهية، إلا إنسان ممسوخ العقل، إلا إنسان أسلم قياده أولا. لأن كون بشر يمشي على وجه الأرض ثم يدعي الإلهية ويصدق الناس في هذا، فهذه دعوة باطلة وإن أوتي من خوارق العادة. ولذا يؤتي الله الدجال ما لم يؤتي غيره من الدجالين الذين يدعون النبوة، لأن أمر الدعاء الإلهية أمر في غاية البطلان، ثم إن الله تبارك وتعالى يجعله أعور، فهذا في حد ذاته دليل للمؤمن المصدق. ولكن من الذي يفتن؟ من يريد الدنيا أو من لم يتثبت بنور الإيمان؟ كيف يدعي الإلهية وهو أنقص من الخلق خلقة؟ ولو كان من أكمل الخلق خلقة لكان هذا نقصا، فالإله لا يحتاج إلى طعام وشراب ويتغوط ويتبول إلى غير هذا مما هو موجود. ادعاء الإلهية يعني هي مراد إبليس الأعظم عبر التاريخ، وكما ذكرنا يجعل البعض يصل إلى درجة ادعاء الإلهية ومن حوله هؤلاء البهائم والسباع والشياطين لهم مقصود من اتباعه ومن تعظيمه ومن الدعوة إلى منهجه. ولذا كان يعني من أمر يعني أنه ربما تجد أن بعضهم يسجد لبعض، كما كان في فيأتي من يعني سجود بعض أتباع البابية له لما أظهر يعني علامة ملفقة، قال إن آية الباب أن يظهر في مؤتمر تفسير سورة الواقعة، ثم يخرج من جيبه تفسير سورة الواقعة، أشبه بشغل الحواء والدجاجيل، فالآخر يخر له ساجدا. إن هذه كأن هذه صارت، وهذا الذي خر ساجدا هو أستاذ ومعلمه، فإذا دائما يوجد هذا التعاون كما ذكر. تجد هذا في دعوة فرعون لما ادعى الإلهية، حتى اليهود مع انتسابهم إلى يعني دين اليهودية إلا أنهم لم يسلموا من ادعاء الإلهية بصورة ضمنية، لما ادعوا أنهم من أبناء يعقوب عليه السلام الذي انتزع مباركة الرب رغما عنه، وأنه صارع الرب عز وجل فصرعه فلم يتركه، قال لا أدعك تذهب إلى السماء والعياذ بالله، لا أدعك حتى تباركني، فباركه بلقب إسرائيل. ولذلك هم يظنون أن كلمة إسرائيل التي هي لقب يعقوب عليه السلام تعني الذي صرع الرب، ومعناها هي الذي صرع نفسه للرب، صريع الرب، عبد الرب، عبد الله تبارك وتعالى، هذا هو معناها الحقيقي. فاليهود يزعمون أنهم يعني هزموا الإله بصورة أو بأخرى، فهم متألهون في طبيعتهم. أما أمر النصارى فأوضح، وكان على أيدي اليهود أيضا، فالذي أظهر أو الذي ادعى إلهية عيسى عليه السلام هو شاؤول اليهودي الذي كان من ألد أعداء عيسى عليه السلام، ثم لما رفع الله عيسى إليه أظهر أنه تجلى، أن عيسى عليه السلام قد تجلى له وجعله رسول. إذن هو في خطوة واحدة صار رسولا، إذا الذي لا يستطيع أن يكون هو إله فليكن رسولا لإله موهوم، وصدقه يعني هؤلاء القوم، منهم من بقي على توحيده فيعني حرقوا بالنار وقتلوا، ويعني حرقوا بالنار أحياء، نسأل الله أن يتقبلهم عنده في الشهداء. إلا أنه في النهاية صار بولس هو الذي فرض منهجه، وهو الملقب عندهم ببولس الرسول. من العجيب أن صاحب كتاب العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، جعل محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم رجل في تاريخ البشرية، وهي شهادة لا نعتز بها، لأن هذا فيه غمط للنبي صلى الله عليه وسلم حقه، فليس لا نريد أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل عظيم، بينما هو رسول رب العالمين، وشتان بين الأمرين. الحاصل هنا أنه جعل عيسى عليه السلام مع أنه عقدته أنه هو إله، جعله رقم 5 في تاريخ البشرية، يسبق في هذا العالمان اليهوديان في علوم الدنيا نيوتن وأينشتاين. فعنده عيسى عليه السلام الذي هو أقل أحواله أن يكون رسوله، الواقع أنه هو إلهه، رقم 5. فقال طب يعني هو تساءل ورد على نفسه، كيف جعلت رسول المسلمين يعني رقم 1 وبينما أتباعه أقل من أتباع يعني رسول المسيحيين، وجعلت رسول المسيحيين هو الخامس. قال لو كانت المسيحية، هو بيجيب، ولو كانت المسيحية الموجودة الآن هي مسيحية عيسى لجعلت رقم 1 بلا تردد، ولكن المسيحية الموجودة الآن هي مسيحية بولس، وأقصى ما يمكن أن ننسبه إلى عيسى منها هو نصفها إن كان له فيها نصيب. يبقى إذن هو ده كلامهم، هو فصار هذا الدين هو دين بولس، وحصل بولس على ما يريد. إذا لما ألها عيسى عليه السلام صار هو الرسول الأوحد لعيسى عليه السلام، بل صار هو الإله في واقع الأمر الذي يحل ويحرم وينسخ الشرائع ويبدلها. عيسى عليه السلام يقول ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لكي أتممه، بينما بولس ينقض الناموس أي التوراة ويحل المحرمات التي كانت في التوراة ويبدل الشرائع. يبقى هذا يعني هذه الظاهرة موجودة في تاريخ هؤلاء، وجدت عند المنتسبين إلى الإسلام في الفرق الباطنية التي أشرنا إليها، ومع التنبيه أن هذه الفرق فرق كافرة بإجماع المسلمين. يعني هؤلاء نقضوا أصل الشهادتين فليسوا من فرق الأمة وإن سموا أنفسهم مسلمين. يعني ما يعني كثير من الكفار قد يعني ينسب نفسه إلى الملة ولكن نسبتهم إليها لا تصح البتة، ولكن عموما هم محسوبين على الأمة، وإن كانوا كعقيدة نحن نعتقدهم ليسوا من فرق الأمة أصلا، بخلاف مثلا من كان من الأمة وهو مبتدع أو يمكن أن ينظر في عقيدته إن كانت كفرية تقام عليه الحجة ويكفر، وأما هؤلاء فكفار أخبث من اليهود والنصارى. يعني أيضا ذكرنا أن الباطنية عموما عندهم هذه العقيدة، البهائية هي إحدى أبرز صور الباطنية لأنهم صرحوا بأن لهم دين جديد. الشيعة والصوفية يعني الشيعة بخلاف الباطنية اللي هم أصلهم شيعة ولكن بيصلوا إلى تأليه البشر صراحة، إلا أن الشيعة عقائدهم يعني في النهاية أنهم ينسبون إلى أئمتهم وأوليائهم يعني صفات الإلهية، ويعني هذا ليس من التاريخ الغابر، مع أن التاريخ الغابر وهذه إحدى الفوائد التي يجب أن نتوقف عندها. في وقت من الأوقات كان بعض الناس بيقولوا ليه أنتوا بتدرسوا تاريخ الشيعة والخوارج والفرق البائدة، هي الفرق بادت والشيطان لم يبت، الشيطان الذي أسس هذه الفرق، والله تبارك تعالى أخبر إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذه الفرق تلبس أثواب أخرى كلما كانت الفرصة سانحة، فالمسألة حتى التاريخ القديم له أهمية أنك تعرف تتعظ من عظات التاريخ. لكن هذا الكلام مش تاريخ قديم ولا حاجة، ده كلام الخميني عن أن أوليائهم لهم منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الولاية عندهم أعظم من النبوة والرسالة. يعني يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني عنده الترتيب من الأعلى للأدنى كده، الولي فالرسول فالولي فالنبي فالرسول. فهذه يعني دعوته الخبيثة ومبثوثة في كتبه. أيضا الصوفية ينسبون إلى يعني كثير من مشايخهم ودعاتهم أمور ملخصه أنها صفات الإلهية، التسليم المطلق للشيخ، أن يكون المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي مغسله، يعني مما شرف الله به أهل السنة أنهم لا يقولون هذا إلا أنهم عبيد لله وفقط. حتى طاعة الرسل طاعة مطلقة لأنهم مبلغون عن الله تبارك وتعالى أمره. دعوا الناس إلى عبودية الله وحده لا إلى عبودية أنفسهم، وطاعتهم المطلقة من باب البلاغ، وأما الطاعة المطلقة فهي العبادة. ولذا دايما بنقول أن أحد المداخل المعاصرة التي يدخل منها أهل الباطل إلى بالذات الشباب الكلام على تحقيق الذات، حقق ذاتك، استقل. نقول لا يوجد تحقيق للذات إلا في الإسلام إلا في منهج أهل السنة. حتى المناهج البدعية المنتسبة للإسلام لا تحقق هذا. منهج أهل السنة يجعلك عبد لله فقط، والرسل مبلغون عن الله تبارك وتعالى، فلذا يجب طاعتهم من هذا الباب وتعظيمهم لتعظيم الله لهم. وأتباع الرسل مبلغون عن الرسل ولكنهم غير معصومين. إذن الإنسان في النهاية لا يسلم إلا لله وإلا لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عن الله. هذه العقيدة لابد من نشرها، ولا بد ان بيان للناس ان هذه هي الكرامه. لا كرامه للانسان الا في هذا المنهج. وهذه هي النكته، لماذا الان الحرب على اهل السنه دون غيرهم، ولماذا طرح البدائل التي فيها تاليه صريح كالبهائيه للتاليه صريح للبشر او ضمن كالشيعة والصوفيه، لان اهل الباطل أله أنفسهم من دون الله. في الغرب هم أصلا أله بولس كما ذكرنا، ثم صار بعد وفاة بولس من الإله الأحبار والرهبان، ثم جاءت الدولة المدنية لتستولي على الإلهية من الأحبار والرهبان والقساوسة وتحبسهم داخل جدران الكنائس وتصير الألوهية لهؤلاء الساسة. فصار هم الذين يحكمون، هم الذين يأمرون وينهون، السلطان بأيديهم، يريدون من الدنيا كلها أن تكون عبيدا لهم. فإن لم يكن الحل الأمثل أن الناس كلها تكون عبيد لهم مباشرة، فإن لم يكن فعلى الأقل أن يكونوا عبيد لمن يمكن التفاوض معه. أن اللي يبقى عبيد لله طيب خلاص تقول له في جهاد، القرآن في جهاد، ماذا أصنع؟ في عفاف، وفي ترك للشهوات، في تحريم للخمر، في تحريم للربا. الآن الدنيا لابد أن تكون كلها تتعامل بالربا لكي يكون هناك مصرف دولي يتحكم في الدنيا دون جيوش درارة ودون شيء. لابد الدنيا كلها تغرق في الشهوات. المسلم يقول عندي القرآن، عندي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أفعل بها؟ وقد ذكرنا قبل هذا إن بعض مفكري الغرب يعني قال لهم أن محاولات الحصول على تنازلات من بعض الاتجاهات الإسلامية اللي قابلت التنازل، تقول ما فيش جهاد، تتنازل في كلام حرية المرأة، العبث وتضيع للأوقات، لأن هؤلاء يزولون ويبقى القرآن. يبقى إيه القضية هنا؟ شوفوا حل. المسلمين لا يمكن التعايش معهم حتى لو ظفرنا من بعض منظريهم ومفكريهم على تنازل. هؤلاء يزولون ويبقى القرآن، فيه جهاد، فيه براء من المشركين، فيه رفض للأخ، وهو التجربة. مع تجربة البهائية والقضيانية قاربت الآن على 200 سنة، وكان غرضها أن يظهر حد في المسلمين من آل البيت أو يزعم الانتساب إلى آل البيت ويقول للناس والوا الإنجليز، لا تحاربوا الإنجليز. دي كانت فكرة القديانية وكانت فكرة البهائية. ماذا؟ زالت وبقي القرآن والسنة بفضل الله تبارك وتعالى. إذن القضية هنا أنه لابد أن يزول منهج أهل السنة لصالح مناهج فيها شخص يمكن التفاوض معاه. ده حتى لو كان مش موالي، حتى لو كان مش موالي. هل الوضع السياسي في إيران هو تبعية للغرب؟ البعض بيقول كده، ولكن الظاهر أنه غير كده. دي خصومة قديمة جدا من أيام الفرس والروم، ولكن مصالح سياسية. يمكن أن يباع كل شيء وأن يشترى كل شيء، وكل شيء على مائدة التفاوض. الملف النووي متعرقل، هذا لا يمنع من التفاوض على الملف العراقي. إذن ملفات ومفاوضات ويعني وبيع وشراء، وأهون حاجة، أهون تمن يبيع بالشيعة يبيعون، يطلب أهون تمن يطلبونه الشيعة في أهل السنة. لأنهم أعداؤهم أصلا. لذا باعوا بغداد للتطار وباعوا بيت المقدس للصليبيين. طالما كانت في الوقت ده في إيد أهل السنة يبقى يبيعوها. وباعوا بغداد تاني وباعوا أفغانستان تصريحا، يقولوا أمريكا تتكلم على الملف النووي الإيراني، وما سقطت كابل ولا بغداد إلا بمساعدة إيران. يبقى ما عايزين التمن، التمن ما يسمح بامتلاك النووي. يبقى أمريكا تقول لا ما وصلتش لكده، هنديكوا تمن بس مش ده. الأزمة كده تفاوض بيع وشراء. هم بيقولوا احنا قدمنا ما يستحق أن ندخل النادي النووي، بعنا كابل وبعنا بغداد، عايزين ايه اكتر من كده؟ لا ما ينفعش لسه، إن هذا الذي فعلتوه لا يرقى الا ان تأخذوا انتم قسطا من بغداد، لكن لا يرقى انكم تاخذوا الملف النووي. مسألة مسألة بيع وشراء، مين بيبيع لمين ومين بيشتري من مين. ها هذا رغم انه غير مرضي بالنسبة للغرب، ولكنه افضل بكثير من ان يوجد انسان لا يقبل التفاوض. القرآن من عند الله وقد اكتمل الشرع، ما فيش مجال للتفاوض. الجهاد موجود في القرآن، مش قادرين نجاهدكم الآن، بعد 100 سنة بعد 200 يظل الجهاد موجود في القرآن. كره الكفار موجود في القرآن، يبقى موجود في القرآن. إذن القضية أما إيران إذا كان هؤلاء هم الشيطان الأكبر يبقوا الشيطان الأكبر، يقول آيات الله يقولون هؤلاء الشيطان الأكبر، لا يبقى الدنيا كلها تقول هم الشيطان الأكبر. قل نعطيهم كذا، نسكت عن كذا، طب بيتعاركوا مع أهل السنة على الخليج، يبقى الخليج العربي ولا الخليج الفارسي؟ طب كيف سمح له أن يكون الخليج الأمريكي؟ مدام المسألة المسائل كلها قابلة للتفاوض كما ذكرنا، هذه النكتة. وبالتالي فهذا هو المطلوب أن يفعل. عموما يعني احنا بنقول ان هذا جزء من يعني دعوة هؤلاء ادعاء الإلهية، وهي عبر التاريخ دعوة شيطانية خبيثة، وهي تكاد تعم الأرض الآن، إما تصريحا أو ضمنا. تصريحا في عقائد النصارى، وضمنا بشكل كبير في عقائد اليهود، وضمنا يعني بشكل يعني لا يعني واضح في عقائد الشيعة والصوفية كما ذكرنا. ادعاء الألوهية يعني مسألة أظهر من أن يجاب عليها، ولذلك لن تنشر إلا مع الشهوات، وهذا لابد من الحذر. ولذلك يعني قال بعض السلف الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل، وقالوا المعاصي بريد الكفر. ويعني مشهور من القصص الإسرائيلية التي كانت من أخبار بني إسرائيل، ورواها العلماء لما فيها من العظة والعبرة، قصة برصيص العابد. القضية هنا إن الحذر، الحذر من الشهوات. هذا الفكر لا يمكن لعاقل فضلا عن مسلم أن يقبله، ولكن يوجد من يقبله. وما لم ننتبه ونغلق الأبواب ومنها أبواب الشهوات فإنه، ونهيك عن أبواب الفكر الذي يبتدئ بادعاء يعني الحب لآل البيت أو لغيره. هذا جزء من هذه العقيدة وهو ادعاء الإلهية، ذكرنا يعني تاريخ ذلك. جزء من عقائدهم هو ادعاء النبوة، وهذا أيضا موضوع يعني قديم من يعني، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني سيكون في أمته كذابون كلهم يدعي أنه نبي قريبا من 30، وظهر منهم في حياته صلى الله عليه وسلم مسيلمة والأسود العنسي. ذكرنا أن احنا ندين لله بأنه ما من مبطل إلا ويقيم الله تبارك وتعالى في سيرته ويعني سنته ما يدل على كذبه. ولذا فمدعي النبوة، مدعي النبوة إما أن يدعيها دون أن يصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن يدعي التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كلا الأحوال هو كافر، ولكن من باب الاحتجاج. إن لم يدعي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا شأن شأن سائر الكفار، نبين له أدلة صدق القرآن وإعجازه في ألفاظه ومعانيه وتشريعاته وأخباره السابقة والماضية، ونقارن بين ما جاء به هؤلاء. دايما هتلاقي اللي جيبه هؤلاء ألفاظ ركيكة أسوأ من ألفاظ البشر. يعني لما تيجي كلام البشر العادي تلاقي انه هو له انواع جوانب جمال معينة، ممكن تلاقي اديب بليغ جدا له كلام فلما يجي نفس الاديب ده يحاول يعمل زي القرآن تلاقي يجي كلام سخيف جدا. البعض قال ده لان الله يبتليهم بهذا، وهو ابتلاء له سببه. تخيل مثلا طفل صغير بيتحرك حركة معينة، له قدرات معينة بيعملها بإتقان، بيمشي بسرعة معينة، طول ما هو بيعمل اللي في قدرته تلاقيه كويس. لو حاول يحاكي أمر ليس في مقدوره يأتي بالعجب، حتى مش بيجي زي الطبيعي بتاعه ده. وهكذا كل واحد منهم فعلا شايف ان القرآن معجز يأخذ بمجامع القلوب. طب لما يجي يقول انا ان هو هيعمل زي القرآن هيقوم يتكلم كلامه الطبيعي، لا، يحاول يجيب زي الايه، زي القرآن، فيأتي كلام من اسخف السخف، يأتي كلام من اسخف السخف. وفي ذلك قصة في بشأن مسيلمة لما قدم عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل اسلامه، وسأله مسيلمة هل انزل على صاحبكم من شيء؟ فقال له عمرو رضي الله عنه، وكان أنذاك مشركا، ولكن بعض المشركين بيحترم نفسه، ومنهم عمرو رضي الله عنه قبل إسلامه. عمرو رضي الله عنه كان رجل عاقل من أذكياء العرب ومن أذكياء التاريخ، ولذا لم يورط نفسه. أنت تنظر تاريخ وأيام الشرك تلاقي أنه قائد مبرز في قومه، ينتصر لقومه، لكن عمره ناقش في إلهية اللات والعزة، ما مثل هذا العقل يأبى مع كفره أنذاك، يأبى أن هو يخوض في هذه القضية الخاسرة، يشعر أنه بيستخف بنفسه. لكن هو كان القضية رجل يعني شاب ابن كبير من كبراء قريش يعد الاستيادة، فلا بد أن يقوم بمهامه لنصرة قومه ودينهم إلى أن هداه الله تبارك وتعالى. فهذا مسيلمة يقول له هل أنزل على صاحبكم من شيء؟ قال نعم، أنزلت عليه صورة وجيزة بليغة. سبحان الله، ده رأيه في القرآن قبل أن يسلم. قال مسيلمة الكذاب، وما هي؟ قال عمرو رضي الله عنه اقتلى عليه صورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال مسيلمة وأنا أنزل علي مثلها. قال عمرو وما هي؟ قال يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان ورأس، وحفرك نقر ونقرك حفر حفر. فقال عمرو رضي الله عنه والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذب. انظر، يعني عمرو رضي الله عنه لم يقل له كذبت وفقط، هذا الادعاء لا يكون إلا نتيجة مصالح. هو مسيلمة يعلم أن عمرو رضي الله عنه آنذاك مشرك عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، فالطبيعي أن يقول له أحسنت وما يعني كلام محمد صلى الله عليه وسلم إلى كلامك بشيء، إلى فهو توقع منه ذلك من باب إيه؟ من باب أن هو عدو له. قال له أنت عارف أن أنت كاذب، وعارف أن محدش بيصدقك إلا لغرض آخر. فقال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذب. وهذا يعني قول في غاية البلاغ. هذا يلخص أيضا تاريخ أدعياء النبوة. لذا أدعياء النبوة الذي بيقدم يعني ثمن لمن يصدقه، إما عصبية كما قال أحد بني حنيفة إنا لنعلم أن مسيلمة كاذب، ولكن كاذب بني حنيفة أحب إلينا من صادق قريش، يبقى ده أحد الدوافع. لكن بعد ذلك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقول أن مدعي النبوة لا تروج أباطيلهم إلا إذا قدموا أثمانا، فإما أن تكون عصبية جاهلية كما ذكرنا في الحركات الباطنية، ككل يوجد قاسم مشترك وهي أنها حركات عصبية لاستعادة مجد الفرس ونحو هذا، وكما ذكرنا في أمر مسيلمة في معظم الأحيان بيبقى هؤلاء معهم أموال وسلطان، يعطون للناس أموال والنساء، ولذلك تجد دائما ارتباط بين ادعاء النبوة وبين إسقاط التكاليف، بالذات أمر النساء وأمر المسكرات، وهذا أمر يكاد يكون مضطرد في جميع دعوات النبوة في التاريخ، وينطبق هذا على حركة البهائية كما قلنا. البهائية والباطنية عموما عندهم كل صور الانحراف دي كلها، بيبتدوا بواحدة هي من أعظم أنواع الشر ولكنها يكون لها قدر من القبول عند الناس، وينتهوا بأفحاشها والعياذ بالله. ولأن البعض كما ذكرنا لما يجي يدعو إلى منهجه، فلو تصورنا وجود دعوة لهذا الباطل بين المسلمين، فغالبا ما ستنصب على الدعوة إلى التشيع فقط أولا كطريقة، ولكن الظاهر أن البهائية أفلتت من هذه الدائرة، بمعنى صعب أنها تبتدي من التشيع لأنها تميزت بصورة واضحة بدرجة مش هتقدر ترجع للوراء إلى درجة التشيع، ولكن ممكن يرجعوا لدرجة ادعاء النبوة دون إظهار ادعاء الإلهية، ادعاء نبوة بهاء الله الذي يلقبونه كذلك. ويعني هذه درجة قد تكون، وقد تصاغ بعبارات أنه رسول من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، معظم لمحمد صلى الله عليه وسلم ومتمم لشريعته، وهذا كفر باتفاق المسلمين، ولكن من باب يعني التحصين لعوام المسلمين نقرر أن يعني عقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء بمعناها الظاهر المعروف وهو أنه لا نبي بعده، هي عقيدة مجمع عليها فيها ما لا يحصى كثرة من النصوص. يعني لعل هذا يحتاج أن يكون موضوع درس مستقل، سنجعله غدا إن شاء الله، موضوع يعني الأدلة التفصيلية على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. كونوا خاتم الأنبياء تبقى من باب أولى خاتم الإيه؟ المرسلين. ولكن نذكر طرف يسير منها الآن، ويعني نستكمل تفاصيلها غدا. إلا يعني كتب العقيدة بعضها يقدم مادة يعني غير موجودة في البعض الآخر، بعضه يكون له منحة غير المنحة الآخر. من أكثر كتب العقيدة يعني تداولا بين طلبة العلم يعني كتاب معارج القبول، وهو كتاب يغلب عليه محاولة استقصاء الأدلة في كل جزئية من جزئيات العقيدة، وهذا بيفيد أنها تصل فعلا، أنها تقوم في القلب عقيدة راسخة لما تتوارد الأدلة على مسألة واحدة، فإن اعتقاد الإنسان لها يثبت. ولذلك الأدلة صحيح قد تكون مترادفة، ولكن كثرتها تثبت العقيدة في القلب، وهذا يعني سيكون موضوع الدرس غدا إن شاء الله تبارك تعالى. وأما اللي هم نشير فقط إلى هذه العقيدة من كتاب شرح العقيدة الطحاوية، أصل العقيدة للإمام الطحاوي وشرحها للإمام ابن أبي العز الحنفي، وفيها لفتة جيدة أيضا نود أن نشير إليها. قال العلامة ابن أبي العز تعليقا على قول الإمام الطحاوي في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وإنه خاتم الأنبياء، يقول: قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بدأ الدليل من القرآن، وفي أن النبوة ختمت ويبقى من باب أولى الإيه؟ الرسالة. يقول: وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة. انظر إلى نصوص الكتاب والسنة فيها الرد على كل باطل سابق ولاحق، ولكن هذا من إعجاز القرآن والسنة، حشو يعني عقول الصحابة رضي الله عنهم بأنه سيظهر مخرف اسمه كذا ومخرف اسمه كذا،
هذا سيعوقهم عن نقل الدين غضا طريا، ولكن تجد ان الردود على ما سيأتي موجودة. شوف المثل ده ومدى احكامه، عشان البعض ممكن يحاول يأول حتة خاتم الانبياء. فهنا لا، ده النص هنا يأبى، يقول مثلي ومثل الانبياء كمثل قصر احسن بناء وترك منه موضع لبنة. يبقى المثال بيوضح المسألة. فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها. فكنت أنا صلى الله عليه وسلم سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان. ده في المثال، المثال بنيان ناقص لبنة اتحطت، ختم بي البنيان وختم بي الرسل. هذا ده من أبلغ الأسباب، إنه يبقى مثال ويديك الحاجة في المثال والحاجة في الممثل بيه في وقت واحد للتأكيد، ويعني إغلاق هذا الأمر. وكذا ورد من يعني حديث أبي هريرة بمعنى إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. يقول الإمام أبي العز وقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي. محمد وأحمد اسميه صلى الله عليه وسلم، محمد اسمه الذي اشتهر به، وأحمد اسمه الذي ذكر به في التوراة، وذكرنا أن الذي ذكر به في الإنجيل، وذكرنا أنه لعل اللغة السريانية التي نزل بها الإنجيل لم يكن فيها ما يكافئ اسم محمد، فذكره عيسى عليه السلام بلفظ يعني يكافئ في العربية اسم أحمد. والمذكور في كتبهم إلى يومنا هذا إلا الطبعات العربية أن عيسى عليه السلام بشر بالفارقليت، وهي كلمة لا ترجم لها في لغة العرب إلا أحمد، وكانوا بيقولوها ذهولا عن هذا المعنى. فلما جاء بعض الباحثين وأثبت أن هذه الكلمة تكافئ تماما كلمة أحمد، بدأوا في التراجم العربية يحذفوها ويقولوا سأرسل لكم المعزي، ثم يفسرون هذا بأن المعزي هو روح القدس الذي أتى لبولس الذي ادعى إلهية عيسى عليه السلام. وهذا يعني تحريف فوق تحريف. قل إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر. يبقى ده معنى اسمه صلى الله عليه وسلم الماحي. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. رواه البخاري ومسلم وغيرهم. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء 6، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. هذا طرف من الأدلة، ويوجد تفصيل أكبر. أي أدلة مترادفة، إلا أنها كما ذكرنا لا يعني كثرة إمرارها على القلب تقوي العقيدة في القلب. هذا لمن زعم أنه يعني لمن تبجح من هؤلاء وزعم أنه ممكن يجمع بين الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بغيره من هؤلاء الكذابون الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. أدلة متواترة كتابا وسنة أجمعت الأمة عليها، لا يسع من يريد أن يكون مسلما إلا أن يصدق بها. لذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله
بعد ذكر بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين ويعني حبيب رب العالمين، يقول: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. يقول العلامة ابن أبي العز: لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال، انظر إلى هذه النكتة عايزين نشير إليه، لو يقول فلا يقال لو جاء المدعي للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ يقول: لأن نقول هذا لا يتصور أن يوجد. بقى نحن نجزم أن كل مدعي للنبوة بعده صلى الله عليه وسلم لا بد وأن تكون أمارات كذبه ظاهرة، وهي واضحة في كل هؤلاء الأدعياء. أبسطها فيما يتعلق بشأن القديانية والبهائية، إنه تدرج من إنه أحد أتباع رجل يزعم إنه رسول من المهدي، من مهدي الشيعة الغائب، بعد ما كان تابع لباب المهدي بقى هو الباب، بقى هو المهدي، بقى هو النبي المنتظر، بقى هو النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بقى هو الإله. يبقى لابد إن إيه؟ إن كل ده كذب. ده مجرد التدرج في هذه الدعوة دليل على كذبها. ناهيك عن ما يكون من هؤلاء في أنواع الفحش والفجور، قلنا دايما تلاقي دول عندهم استحلال المحرمات، استحلال الفروج والمسكرات وغير ذلك مننا. فلا يتصور أن يأتي كاذب. احنا المسلم يوقن بأن القرآن من عند الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر، فأخبر أن الذي سيأتي كذاب، يأتي بعده 30 كذاب، هل يتصور أن يأتي الكذاب بأدلة صدق؟ لا يتصور أبدا، إلا إطعام البطون وقضاء شهوات الفروج وإعطاء الأموال. هذه هي أسلحة هؤلاء في إضلال من يضلونهم. لذلك المسألة قد تكون يعني بإغلاق الثغرات على هؤلاء يعني في غاية الأهمية. يقول: لأن نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه أي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. يبقى هذا أمر لابد أن نوقن به ونفتش في شأن كل مدع من هؤلاء يعني، فسنجد أمارات كذبة. وفي الواقع ما بنحتاجش لتفتيش، بيبقى الأمر في غاية الوضوح والظهور، يجعل الله تبارك وتعالى سيرتهم وطريقتهم أظهر دليل على كذبهم، من كما ذكرنا استباحة المنكرات، من التصريح بالتبعية لأعداء الله تبارك وتعالى. يعني انظر يعني أحمد غلام قدياني وهو قرين البهاء في دعواه وادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء قاله أنه قد أوحي إليه بإسقاط جهاد الكفار ولا سيما الإنجليز. فلما المسلمين لم يسمعوا كلامه، أتباعه اللي هم استفادوا بما عنده من منكر سمعوا الكلام واتبعوه، المسلمين عرضوه في هذا، فقام الإنجليز بمحاربة المسلمين في الهند، فأفتى أتباعه بوجوب المحاربة مع الإنجليز ضد المسلمين. يعني أوحي إليه بنسخ الجهاد وأنه لا جهاد بعد اليوم، ده أن المسلم يحرم عليه أنه هو يجاهد الكافر. لما جاء الكفار يحاربوا من لم يسمع كلامه، شرع لهم الجهاد مرة تانية وقال لأتباعه: لا، لابد وأن يحاربوا في صفوف الإنجليز، يحاربون المسلمين. هذه فكما ذكرنا أحوالهم تكون ظاهرة البطلان، لا تحتاج إلى
كثير تأمل. ذكرنا إن يعني أن القديانية صناعة إنجليزية محضة، بينما البهائية صناعة روسية إنجليزية يهودية يعني، وبالتالي خدت شهرة أكبر. القديانية كانت في بلاد الهند، الإنجليز أيضا استثمروا شخص ينتسب إلى آل البيت ثم يدعي المهدية ثم يدعي الرسالة، نفس القصة المعروفة. ثم أول وحي يوحى إليه إسقاط التكاليف، وكان همه الأكبر هنا أنه يسقط الجهاد. وكما ذكرنا عاد فشرعوا مرة ثانية، ولكن في صفوف الإنجليز ضد المسلمين والعياذ بالله، وهذا حالهم أظهر من أن يرد عليه. لكن وإحنا بنبين محاذير كل عقيدة من هذه العقائد رغم بطلانها، ونحاول أن نغلق الأبواب على يعني دخولها على عوام المسلمين. من العقائد التي هي في غاية الخطورة أيضا، وخد بالك كل ما البدعة تقترب من الحق كل ما تبقى أخف من اللي قبل منها. يعني ادعاء النبوة كفر، لكن ادعاء الإلهية كفر أفحش منه. ادعاء المهدية قد لا يكون إلا بدعة، وقد لا، لكن البدعة لما تقترب من الحق تبقى أخف من سابقتها، ومن جهة ثانية تبقى أخطر. ولذلك تجد أن لفظ الأمة واستنكارها لمدعي الإلهية جعلتهم يستروا عقيدة الدعاء الإلهية. يعني البهائية حتى في البرامج الإعلامية اللي استضافت هؤلاء المتبجحين بالنسبة للبهائية يسألونهم أنتم تؤلهون هذا الشخص، يقولوا لا. طيب يخرجوا لهم كتب، هذه الكتب المقدسة، يقول من أين لكم بهذه الكتب، نحن لم نقرأها، أنتم بهائيين ولم تقرأوا يعني كتبكم، يقولون نعم لم نقرأها، أنه لا يستطيع أن يدافع عن هذه العقيدة. لا، القضية أن العقائد الفاحشة البطلان تجد أن حتى أصحابها بيخجلوا منها. فكل ما العقيدة الباطلة تقترب قليلا من الحق كل ما تبقى بقت صحيح أهون من اللي قبل منها، بس ممكن تكون أخطر من جهة تمريرها على عدد من المسلمين. ولذا فادعاء المهدية اللي هو دايما بيبقى مفتاح ادعاء النبوة، مش هيقدر يدعي النبوة مرة واحدة يوم يدعي ان هو ايه المهدي. وقد ذكرنا شأن العقيدة في المهدي، وانه لما يظهر رجل تنطبق عليه كل الصفات هيبقى هو ده المهدي، وكل من يدعيها فده دليل على كذبه. لكن لابد ايضا من اغلاق هذا الباب، ومن اغلاق باب الغلو في البشر عموما بغير مسألة الدعاء المهدية والنبوة والإلهية عموما. يعني يبقى لنا في الكلام في هذه الجزئية على مسألة خطورة بدعة الدعاء المهدية، ويعني خطورة الغلو في الصالحين بصفة عامة، ويعني ذكر تاريخ البهائية وأهم عقائدهم. يعني هذا نجعله بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.